بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا نتحدث عن الشروط والأركان والواجبات والسنن إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الشيخ الإمام العالم المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، باب التكبير، ثم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، وهو ركن، لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات إلا إذا كان إماما، ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس إذا وجد المقتضي لذلك كمرض الإمام وضعف صوته أو كثرة المصلين خلفه، ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير.
نعم، هذا التكبير هو ركن، التكبير هو ركن من أركان الصلاة، وهذا باتفاق أهل العلم، وهذا باتفاق عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو قوله الله أكبر. يعني إذا قام إلى الصلاة فإنه ماذا يقول؟ يقول الله أكبر. وهذا طبعا نحن ذكرنا أننا لا ندخل في الخلاف، قلنا كما ذكرنا مقدمة أن العلم هو معرفة ماذا الحق بدليل، لكن أحيانا من باب الاستئناس بكلام العلماء، ويكون الإنسان عنده يعني يستفيد من كلام العلماء في هذه المسألة. فقال وهو قول الله أكبر، وهذا الذي عليه ماذا؟ جمهور أهل العلم، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. أبي حنيفة يعني يرى أن أي لفظ غير الله أكبر تصح فيه به ماذا؟ الصلاة. لكن الصحيح لفظ الله أكبر، الله أكبر، هذا هو الصحيح، أن الإنسان إذا دخل في الصلاة يقول الله أكبر، وهو ركن من أركان الصلاة. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وهذا الحديث أخرجه ماذا؟ البخاري ومسلم رحمه الله تعالى. وأيضا قوله مفتاح الصلاة ماذا؟ التكبير. مفتاح الصلاة الطهور قصدي، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وهذا أخرجه أبو داود والترمذي. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام إذا مرض رفع أبو بكر صوته رحمه الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه يبلغ الناس تكبيره صلى الله عليه وسلم، يعني تكبير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه النبي كان ماذا؟ كان مريض عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي. وأيضا أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر، إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا ماذا؟ بعد الإمام الله أكبر، يعني ما توافق الإمام ولا تسابق الإمام، ولكن بعد أن ينتهي الإمام من التكبير تقول الله أكبر. وهذا هو ملخص كلام الشيخ رحمه الله تعالى. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: رفع اليدين وكيفيته، ويرفع يديه مع التكبير أو قبله أو بعده، كل ذلك ثابت في السنة، ويرفعهما ممدودتا الأصابع، ويجعل كفيه حذو منكبيه وأحيانا يبالغ في رفعهما حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه.
نعم، والدليل على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أنه كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه تارة مع التكبير، مع التكبير، وتارة بعد التكبير، يعني بعد أن يقول الله أكبر يرفع يديه، وإن شاء الله حنطبق هذه بإذن الله تعالى غدا ماذا؟ عمليا. وتارة قبله، وتارة يكبر إيش؟ يرفع يديه قبل ماذا؟ قبل التكبير. وهذا الحديث أخرجه الأولى اللي هو تارة مع التكبير البخاري ومسلم، وبعد التكبير وتارة قبله وهو وقد أخرجه البخاري وأبو داود رحمه الله تعالى. وأيضا أنه كان يرفع هما ممدودة ماذا؟ الأصابع، ممدودة الأصابع، كان يرفع يديه ممدودة ماذا؟ الأصابع، لا يفرق بينهما ولا يضمها، لا يفرق هذه الأصابع ولا يضمها. وهذا رواه أبو داود وابن خزيمة. وكذلك أيضا أنه كان يجعلهما حذو منكبيه، كان يجعل يديه حذو منكبيه كما جاء في البخاري والنسائي، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، فروع إما حذو المنكبين أو فروع الأذنين. وهذا أخرجه البخاري وأبو داود رحمهم الله تعالى.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وضع اليدين وكيفيته. ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير، وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فلا يجوز إسدالهما. ويضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد، وعلى الرسغ والساعد، وتارة يقبض باليمنى على اليسرى.
نعم، والأدلة على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أنه كان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، يعني كما جاء في مسلم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء أمرنا بماذا؟ بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، كما جاء عند ابن حبان بسند صحيح. وأيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، فانتزعها ووضع اليمنى على ماذا؟ على اليسرى. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد بسند صحيح.
قال المصنف رحمه الله تعالى: محل الوضع، ويضعهما على صدره فقط، الرجل والمرأة في ذلك سواء، ولا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته.
نعم، والأدلة على ما ذكر الشيخ أنه كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى كما جاء عند النسائي والدارقطني، وكان أيضا صلى الله عليه وسلم يضعهما على الصدر كما جاء عند أبي داود رضي الله تعالى رحمه الله تعالى وابن خزيمة. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم ينهى عن الاختصار في الصلاة كما جاء عند البخاري ومسلم، وهو الصلب الذي كان ينهى عنه، الذي كان ينهى عنه عليه الصلاة والسلام. وطبعا هذا يستوي فيه الرجل والمرأة، لأن ليس هناك دليل على التفريق بين الرجل والمرأة، فيبقى على الأصل أن الخطاب للرجل والمرأة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الخشوع والنظر إلى موضع السجود، وعليه أن يخشع في صلاته، وأن يتجنب كل ما قد يلهيه عنه من زخارف ونقوش، فلا يصلي بحضرة طعام يشتهيه، ولا وهو يدافعه البول والغائط، وينظر في قيامه إلى موضع سجوده، ولا يلتفت يمينا ولا يسارا، فإن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء.
نعم، والأدلة على ما ذكر الشيخ أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بماذا؟ بحضرة طعام، ولا هو يدافعه، ولا وهو يدافعه أي الأخبثان، وهو يدافع الأخبثان كما جاء في البخاري ومسلم. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، وهذا هو السنة. السنة الإنسان أن ينظر إلى إلى محل سجوده، إلى محل سجوده. وأيضا لما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، يعني كان ينظر إلى مكان سجوده عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البيهقي والحاكم. وقال عليه الصلاة والسلام في التلفت اختلاس، يعني الإنسان الذي يتلفت في الصلاة اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد كما جاء عند البخاري رحمه الله تعالى. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام ينهى عن رفع البصر إلى السماء حتى قال ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، وفي رواية أو لتخطفن أو لتخطفن لماذا؟ أبصارهم كما جاء في البخاري ومسلم، كما جاء في البخاري ومسلم رحمه الله تعالى.
قال المصنف رحمه الله تعالى دعاء الاستفتاح، ثم يستفتح القراءة ببعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة، أشهرها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه.
نعم، وهذا طبعا، وأيضا كما ذكر الشيخ أن الدعاء ودعاء الاستفتاح طبعا سنة. دعاء القول الصحيح أن دعاء الاستفتاح ماذا؟ أن دعاء الاستفتاح في الصلاة سنة، سواء كان في الفرض أو كان في النافلة. ونعم إن شاء الله إن شاء الله. وهنا قال دعاء كما ذكرنا أن دعاء الاستفتاح ماذا؟ دعاء الاستفتاح سنة، وهو سنة في الفرض وفي النفل. وجاءت فيه أحاديث مختلفة، أحاديث في قيام الليل، وجاءت يعني هناك أحاديث في ماذا؟ في الفريضة. والإنسان طبعا ينوع هذه الأحاديث، مرة يذكر هذا ومرة يذكر هذا. فمن هذه الأحاديث أو من هذه الأدعية اللي في الاستفتاح الذي ذكر الشيخ وهو المشهور، وهو المشهور سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ولا إله غيرك. وأيضا كما جاء في الحديث الآخر اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر الحديث. فالإنسان ينوع دائما، يذكر هذا ويذكر هذا حتى يطبق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب القراءة، ثم يستعيذ بالله تعالى وجوبا ويأثم بتركه. والسنة أن يقول تارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، والنفث هنا الشعر المذموم. وتارة يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان إلى آخره، ثم يقول سرا في الجهرية والسرية بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، والأدلة على ما ذكر الشيخ قوله سبحانه وتعالى لما قال ثم يستعيذ بالله ماذا؟ وجوبا، يعني يرى أن الاستعاذة واجبة في الصلاة، واجبة في الصلاة، والواجب إذا ترك ماذا؟ يؤثم. واستدل بقوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فاستعذ بالله، ولفعله صلى الله عليه وسلم في صفته لماذا؟ في صفته للصلاة. وقد طبعا اختلف العلماء في وجوبها، في وجوب الاستعاذة في ماذا؟ في الصلاة. ونذكر هذه الفائدة، فممن قال بوجوب الاستعاذة أو قراءة الاستعاذة في الصلاة عطاء، والثوري والأوزاعي وداود وابن حزم، وهو رواية عن الإمام أحمد. أما الجمهور فهو على الاستحباب. ومنح الإمام مالك رحمه الله تعالى، ومنح ماذا؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وبعضهم أوجبها في كل ركعة، وبعضهم أوجبها في كل ركعة من الصلاة أوجبها، وهو محمد بن سيرين من كبار التابعين رحمه الله تعالى. وكان أما الشافعي فيرى استحبابه في كل ركعة، محمد بن سيرين يرى وجوبها في كل ركعة، والشافعي يرى إيش؟ استحمال الاستحباب في كل ركعة. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قراءة الفاتحة ثم يقرأ سورة الفاتحة بتمامها والبسملة منها، وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها، فيجب على الأعاجم حفظها، فمن لم يستطع أجزأه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسنة في قراءتها أن يقطعها آية آية، يقف على رأس كل آية فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يقول مالك يوم الدين، ثم يقف، وهكذا إلى آخرها. وهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، يقف على رؤوس الآي ولا يصلها بما بعدها، وإن كانت متعلقة المعنى بها. ويجوز قراءتها مالك وملك.
نعم، طبعا تكمل لما ذكر الشيخ في الموضوع القبلي وهو القراءة، أيضا ذكر الشيخ، طبعا هناك ذكرت ألفاظ مختلفة للاستعاذة، فذكر الشيخ أنك تقول مثلا مرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن همزي ونفخي ونفثي، ومرة تقول أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم، ومرة تقول على الأصل أعوذ بالله من الشيطان ماذا الرجيم. فالإنسان دائما ينوع هذه الأحاديث العظيمة. وأيضا ذكر أنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم ماذا سرا، أنه يقوله ماذا سرا. أما الآن قراءة الفاتحة، كما تعلمون أن قراءة الفاتحة في الصلاة إيش؟ ركن من أركان ماذا؟ ركن من أركان الصلاة. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولذلك ولا تصح الصلاة إلا بها، سواء كان سرية أو جهرية. وإلى هذا ذهب الثوري ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكذلك عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه، وأبو حنيفة، ورواية عن أحمد يجب قراءتها. يجب ماذا؟ يجب قراءتها. والدليل على ركنيتها، يعني على ركنية قراءة الفاتحة في الصلاة، حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إيش؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة. نعم، تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى.
نعم، نقطع الكلام. وطبعا من الإنسان بالنسبة للرجل الذي لا يستطيع أن يعني يحفظ الفاتحة أو يقرأها أو يتعلمها لكبر أو لضعف أو من هذه الأمور، فإن جاء في الحديث أن يقول ماذا؟ يقول مكان الفاتحة سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. لكن الإنسان يسعى أن يتعلم قراءة الفاتحة، فإذا الإنسان عجز أو ما استطاع أو شق عليه ذلك، فإنه يستبدل بهذا الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر الشيخ كما جاء في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ يقف على رؤوس الآية، كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقول الحمد لله رب العالمين ويقف، وهكذا حتى ينتهي من السورة، حتى ينتهي من السورة. ويعني أيضا يتبع الفاتحة بقية ماذا؟ السور، بقية السور. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قراءة المقتدي لها. ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية وفي الجهرية أيضا إن لم يسمع قراءة الإمام أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتة ليتمكن فيها المقتدي من قراءتها. وإن كنا نرى أن هذا السكوت لم يثبت في السنة.
نعم، هذا الآن يتحدث الشيخ عن المأموم، ها، هل يقرأ الفاتحة؟ وطبعا هذا الكلام في السرية الأمر واضح أنه يقرأ الفاتحة. يقرأ ماذا؟ يقرأ الفاتحة. أما الآن الكلام على الجهرية مثل المغرب والعشاء وصلاة ماذا؟ الفجر. هل يقرأ الفاتحة يعني والإمام يقرأ، أم أنه يعني يستمع ينصت إلى الإمام ولا يقرأ الفاتحة؟ الصحيح أنه يقرأ الفاتحة، أنه لابد أن يقرأ الفاتحة، لأن جاء أحاديث كثيرة وأفاض مختلفة لا صلاة لمن لم يقرأ بماذا، وهذا عام فيشمل السرية وماذا والجهرية. وإن كانت هناك أتى أيضا أحاديث، وإن كانت أتت أحاديث أن الإنسان من القرآن ومن السنة بالإنصات، لكن الرايح هذا. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: القراءة بعد الفاتحة. ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى حتى في صلاة الجنازة أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين، ويطيل القراءة بعدها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي. وتختلف القراءة باختلاف الصلوات، فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس، ثم الظهر، ثم العصر والعشاء، ثم المغرب غالبا. والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كله. والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية، وأن يجعل القراءة في الأخريين أقصر من الأوليين، أقصر من الأوليين قدرا
والأدلة على ما ذكر الشيخ ملخصا وهو القراءة بعد الفاتحة، أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو مرض أو سعال أو يعني بكاء صبي، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: جوز أي خفف، جوز أي بمعنى خفف صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر. وفي حديث آخر: صلى الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن، فقيل: يا رسول الله لما جوزت؟ قال: سمعت بكاء الصبي فظننت أن أمه إيش معنا تصلي، معنا تصلي، فأردت أن يعني أفرق له أمه، كما جاء عند أحمد بسند صحيح. وأيضا في الفجر، طبعا نتكلم الآن عن ماذا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام في الصلوات الخمس. ففي الفجر كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال المفصل، وكان أحيانا يقرأ بالواقعة والطور وقاف، وكان أحيانا يقرأ بقصار المفصل أيضا في الفجر، كإذا الشمس كورت، وقرأ مرة إذا زلزلت في الركعتين، في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، وقرأ مرة في السفر: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في الركعة الأولى والثانية. وكان يقرأ بسورة يعني الروم في يعني في الفجر وسورة ياسين. أما الظهر فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بالفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في ماذا؟ في الثانية. وأحيانا كان يقرأ بالسماء والطارق، والسماء ذات البروج، والليل إذا يغشى، وإذا السماء انشقت. أما في العصر فتقريبا مثل الظهر، مثل تقريبا أو نفس الظهر. أما المغرب فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا بقصار المفصل، كما جاء في البخاري ومسلم: وقرأ في سفر بالتين والزيتون، بالتين والزيتون في الركعة الثانية. وكان يقرأ أحيانا بطوال المفصل، فكان يقرأ تارة بالذين كفروا، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اللي هو سورة محمد، وتارة بالطور وتارة بالمرسلات، يعني قرأ في صلاة المغرب بالطور وقرأ بماذا؟ بالمرسلات، وقرأ بسورة محمد، وكان يقرأ أحيانا بطول الطولين وهي الأعراف كما ثبت عنه قرأ الأعراف في الركعتين في صلاة المغرب، وكان أيضا تارة يعني قرأ بالأنفال في الركعتين، قرأ سورة الأنفال في الركعتين. الآن تقرأ يعني قصار السور والله المستعان. نعم. وأما في العشاء فكان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من وسط المفصل، فكان يقرأ إذا الشمس وضحاها، وتارة إذا السماء انشقت، وكان يسجد بها، وقرأ يعني مرة في سفره بالتين والزيتون عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يسمعهم الآية أحيانا، هذه سنة أنه كان يسمعهم الآية أحيانا كما جاء في البخاري ومسلم. وأيضا أنه كان صلى الله عليه وسلم ربما جهر بالقراءة فيها وربما أسر. إحنا نتكلم على ملخص كلام الشيخ يعني رحمه الله تعالى. وأيضا يقصر القراءة فيها تارة ويطيلها أحيانا ويبالغ في إطالتها أحيانا أخرى، وهذا كله في قيام الليل. وحتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوصف صلاة يعني لما صلى معه قيام الليل، يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري كما جاء في البخاري ومسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلاة طويلة، كان يطول، كان يقرأ بال يعني بالبقرة والنساء وآل عمران، هذا في الركعة الأولى في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام. نعم، نحن الآن نقرأ نصوي يعني في قيام في التراويح وزعلانين يقولون آيتين أو آية. نعم، ويتسابقون على الإمام الذي يفعل هذا الأمر. نعم، هذا ملخص ما أو الأدلة على ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قراءة الفاتحة في كل ركعة. وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ويسن الزيادة عليها في الركعتين الأخيرتين أيضا أحيانا، ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة.
بأكثر إمام.
ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة، فإنه يشق بذلك على من قد يكون وراءه من رجل كبير في السن أو مريض أو امرأة لها رضيع أو ذي الحاجة.
نعم، والأدلة على ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة، أنه أمر المسيء صلاة إيش؟ أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية في كل ركعة، وفي رواية في كل ركعة، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وطبعا الإنسان يلتزم بماذا؟ الأصل يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزيد ولا ينقص، هذا هو الأصل. لكن هناك استثناءات إذا إنسان كان فمنكم المريض ومنكم ذو الحاجة وهكذا، وكما مر بنا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع بكاء الصبي خفف عليه الصلاة والسلام. فضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الجهر والإصرار بالقراءة، ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والأوليين من صلاة المغرب والعشاء، ويسر بها في صلاة الظهر والعصر وفي الثالثة من صلاة المغرب والأخريين من صلاة العشاء، ويجوز للإمام أن يسمعهم الآية أحيانا في الصلاة السرية. وأما الوتر وصلاة الليل فيسر فيها تارة ويجهر تارة ويتوسط في رفع الصوت.
نعم، والأدلة على ما ذكر الشيخ ملخصا أنه كان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليتين من المغرب والعشاء، ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والآخر بين والأخريين من العشاء، يعني الثالثة والرابع من العشاء. وعلى هذا إجماع المسلمين، وعلى هذا الفعل إجماع ماذا؟ جاء الإجماع، إجماع المسلمين بنقل الخلف عن السلف أنه هذا الفعل، أنه يجهر في الظهر، يعني يسر في صلاة الظهر وفي صلاة العصر. أما المغرب والعشاء والفجر، المغرب والعشاء طبعا في الركعتين الأوليين من المغرب، وفي الركعتين الأوليين من العشاء، والركعتين اللي ركعتين الفجر هذه إيش يجهر فيهما جميعا كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا وكانوا يعرفون قراءته فيما يسر به باضطراب لحيته، هذا طبعا في السرية كما جاء في البخاري وأبو داود، وإسماعه إياهم الآية أحيانا، كان يسمعهم الآية أحيانا عليه الصلاة والسلام، أحيانا وليس دائما، سنة كما جاء في البخاري أيضا ومسلم رحمه الله تعالى. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة كان يجهر، ما في أحد يخالف في هذا، معروف أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا، كان الرسول والصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وكذلك في صلاة الجمعة وصلاة العيدين، وكذلك في صلاة الاستسقاء كما جاء في البخاري وغيره، وكذلك في صلاة الكسوف أيضا كما جاء عند البخاري ومسلم رحمه الله. وكان صلى الله عليه وسلم يسر تارة وتارة يجهر، يعني كما جاء في البخاري ومسلم، وكان إذا قرأ وهو في البيت يسمع قراءته من في الحجرة، هذا يعني في قيام الليل. نحن نجي ملخص الشيخ رحمه الله تعالى. وكان ربما رفع صوته أكثر من ذلك حسب، يعني حتى يسمعه من كان على عريشه كما جاء في النساء، جاء عند النساء والترمذي والبيهقي بسند جيد. وكان على عرش، يعني خارج، بمعنى خارج الحجرة، يعني خارج حجرته عليه الصلاة والسلام. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ترتيل القرآن. والسنة أن يرتل القرآن ترتيلا لا هذا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، ويزين القرآن بصوته، ويتغنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد، ولا يتغنى على الألحان المبتدعة ولا على القوانين الموسيقية.
نعم، كان صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن ترتيلا كما أمر الله سبحانه وتعالى في القرآن، لا هذا، كان يهذ هذ الشعر، ولا كان ولا عجلة، بل قراءته مفسرة حرفا حرفا، كان يقرأ قراءة مفسرة حرفا حرفا، آية آية، كما ذكرنا يقف عند رؤوس الآية عليه الصلاة والسلام، حتى كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها كما جاء في مسلم عند مسلم ومالك رحمه الله تعالى. وأيضا كان يعني يمد قراءته عليه الصلاة والسلام، كان يمدها مدا، بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا. نعم، كما جاء في البخاري ومسلم. وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن، كان يأمر عليه الصلاة والسلام بتحسين الصوت في ماذا؟ في قراءة القرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن ماذا؟ حسنا، كما جاء عند البخاري تعليقا. ويقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، كما جاء عند أبي داود والحاكم وصحة وافق الذهبي رحمه الله تعالى. هذا ملخص ما ذكر الشيخ، يعني احنا تعرفون ملخص وكذا، ما نتعرض لكل نقطة بدقة، يعني جزاكم الله خير. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الفتح على الإمام. ويشرع للمقتدي أن يتقصد الفتح على الإمام إذا أرتج عليه في القراءة. إذا أرتج عليه في القراءة.
نعم، عيد. ويشرع المقتدي أن يتقصد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الفتح على الإمام. ويشرع للمقتدي أن يتقصد الفتح على الإمام إذا أرتج عليه. نعم، في القراءة.
إذا أرتج عليه في القراءة. نعم. وسن صلى الله عليه وسلم الفتح على الإمام إذا لبست عليه القراءة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فقد يعني فقد صلى يعني صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي، أي لأبي رضي الله تعالى عنه من حفظة القرآن، أصليت معنا؟ يعني قال صليت معنا الصلاة؟ قال نعم. قال فما منعك أن تفتح علي؟ كما جاء عند يعني أبو داود وابن حبان رحمه الله تعالى. فالإنسان إذا أخطأ الإمام فإنه ماذا؟ فإن أو لبس عليه فإنه يعني يذكره ويقرأ عليه، يصحح له. نعم تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الركوع. فإذا فرغ من القراءة سكت سكتة لطيفة بمقدار ما يتراد إليه نفسه، ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام ويكبر وهو واجب، ثم يركع بقدر ما تستقر مفاصله ويأخذ كل عضو مأخذه، وهذا ركن.
نعم، الركوع ركن من أركان ماذا؟ ركن من أركان الصلاة، وهذا طبعا بإجماع أهل العلم كما ذكر النووي في ابن حزم في مراتب الإجماع. والدليل على ذلك: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هذا هو الدليل من القرآن ومن السنة، قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ماذا قال له؟ ثم اركع حتى تطمئن ماذا؟ راكعا. وأيضا لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في كل ركعة، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. أيضا يكبر وهو واجب، يعني المقصود بالتكبير الآن بعدما يعني هو الركوع كما ذكرنا ركن، إذن لما يكبر هذا اسمه تكبيرة الانتقال، صح؟ يكبر فيقول الله أكبر بعد ما تكبيرة الانتقال، فهذه إيش؟ واجبة، فهي واجبة من واجبات الصلاة. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا كبر فكبروا. فهنا ماذا؟ الأمر ماذا؟ للوجوب، كما جاء في البخاري ومسلم، وأيضا لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على ذلك. ثم يركع وهو ركن، ثم يركع وهذا إيش؟ أيضا ركن. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كيفية الركوع. ويضع يديه على ركبتيه ويمكنهما من ركبتيه ويفرج بين أصابعه كأنه قابض على ركبتيه، وهذا كله واجب. ويمد ظهره ويبسطه حتى لو صب عليه الماء لاستقر، وهو واجب. ولا يخفض رأسه ولا يرفعه، ولكن يجعله مساويا لظهره، ويباعد مرفقيه عن جنبيه، ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم 3 مرات أو أكثر.
نعم، كان صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبتيه، كان يضع إذا ركع عليه الصلاة والسلام كان ماذا يفعل؟ كان يضع كفيه على ركبتيه كما جاء في البخاري، وكان يأمرهم بذلك، أي يأمر الصحابة رضي الله تعالى أن يفعلوا ذلك، أن يفعلوا هذا الأمر كما جاء أيضا في البخاري ومسلم. وكان يمكن يديه من ركبتيه، كان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض ماذا؟ عليهما، كأنه قابض عليهما، يعني عبارة ما بعض الناس تجد، يعني سنذكر إن شاء الله عمي عشان تتضح الصورة بإذن الله، يعني ما يعني يحط يده مثلا مفرغة الأصابع على ركبته، فتجد أحيانا طريقة خاطئة يعني. وأيضا قال: وكان يفرج بين أصابعه، يعني لما يضع يديه على ركبته ماذا يضع؟ إيش؟ مفرجة الأصابع، ما يضم ماذا؟ ما يضم الأصابع كما يفعل ماذا في السجود أو في عند التكبير حذو المنكب أو يعني الأذنين. وكان لا يعني يصب رأسه ولا يقنع، يعني لا يرفع رأسه ولا يخفضه، كان مستوي ولكن بين ذلك. وكان إذا ركع بسط ظهره وسواه، يعني ما كان يرفع رأسه ولا كان يخفضه، ولكن بين ذلك، ولكن بين ذلك كما جاء أيضا، وكان إذا ركع بسط ظهره وسواه كما جاء في البخاري والبيهقي بسند صحيح. وكان أيضا يجافي، وكان يجافي وينحي مرفقيه عن جنبيه، يعني ما كان ينصق هكذا صح، ولكن كان يفتح هكذا، يعني يضع يديه على ركبتيه مفرجة الأصابع، وكان يعني يجافي بين جنبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا جاء يعني رواه الترمذي وصححه ابن خزيمة رحمه الله تعالى. نعم، وطبعا كان عليه الصلاة والسلام إذا ركع كان يقول ماذا؟ كان يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات أو أكثر، يعني المجزئ يعني الواجب مرة، يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، هذا هو الواجب. والثلاث والخمس إذا زاد عن 3 مثلا 5 7 فهذا إيش يكون؟ سنة يكون، فهذا سنة في حقه. ولكن سبحان ربي العظيم مر في الركوع واجب مرة واحدة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: تسوية الأركان. ومن السنة أن يسوي بين الأركان في الطول، فيجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. ولا يجوز أن يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود. الاعتدال من الركوع، ثم يرفع صلبه من الركوع وهذا ركن، ويقول في أثناء الاعتدال: سمع الله لمن حمده، وهذا واجب. ويرفع يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة، ثم يقوم معتدلا مطمئنا، ثم يأخذ كل عظم ما أخذه، حتى يأخذ كل عظم ما أخذه وهذا ركن. ويقول في هذا القيام: ربنا ولك الحمد، هذا واجب على كل مصل ولو كان مؤتما، فإنه ورد القيام. أما التسميع فإنه ورد القيام، أما التسميع فورد الاعتدال. ويسوي بين هذا القيام والركوع في الطول كما تقدم.
نعم، تسوية الأركان. وذكر الشيخ أنه من السنة أن يسوي بين الأركان في الطول، فيجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدة قريبا من السواء. يعني كان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء كما جاء في البخاري ومسلم. وكان ينهى عليه الصلاة والسلام أيضا عن قراءة القرآن في ماذا؟ في الركوع والسجود كما جاء في مسلم. وكان يقول: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنا أن يستجاب لكم، وهذا كما جاء في مسلم رحمه الله تعالى. وذكر الشيخ قال: ثم يرفع صلبه من الركوع وهذا ركن، يعني وهو الاعتدال من الركوع. ركوع قلنا ركن، ثم الاعتدال من الركوع ماذا؟ هو أيضا ركن من أركان الصلاة. وأيضا كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا اعتدل من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، وهذا واجب من واجبات الصلاة، وهذا واجب من واجبات الصلاة. وأيضا كان يرفع يديه عند الاعتدال من الوجوه المتقدمة، يعني يرفع، وهذا سنة رفع اليدين، هذا إيش؟ سنة من سنن الصلاة، من سنن الصلاة ومن مكملات الصلاة. وأيضا كان يقوم معتدلا مطمئنا، يعني حتى يأخذ كل عظم ما أخذه، وهذا ركن اطمئنان في جميع الأركان، إيش؟ هذا ركن من أركان الصلاة. وكان يقول بعد سمع الله لمن حمد: ربنا ولك الحمد، وهذا أيضا ربنا ولك سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد، هذا كما قال الشيخ هو واجب من الواجبات ولو كان مؤتما. نعم. قال: ويستوي بين هذا القيام والركوع في الطول كما تقدم. نعم. السوق ونقف ولا خلاص تعبتم ها؟ إن شاء الله طبعا المفروض أن نسأل أسئلة، لكن أنا والله يعني منظم على أساس إن شاء الله ننتهي من المنهج، وغدا إن شاء الله نطرح أسئلة إن شاء الله، نرتب الحال والوضع يعني 5 دقائق 10 دقائق الأسئلة بإذن الله تعالى، أسئلة جميلة إن شاء الله، وكذلك نكمل الموضوع ونكون يعني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون عملية لما أخذناه ها لما أخذناه. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. اعتذر على التطويل، اسمحوا لنا والله يا إخوان، أطلنا عليكم والله. أيوه نعم، لما ترفع من الركوع ترفع يديك.